الحمد لله مستحق الحمد بلا انقطاع ومستوجب الشكر بأقصى ما يستطاع، الوهاب المنان الرحيم الرحمن المدعو بكل لسان، المرجو للعفو والإحسان، الذي لا خير إلا من ولا فضل إلا من لدن، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له الجميل العوائد الجزيل الفوائد، أكرم مسؤول وأعظم مأمول، عالم الغيوب مفرج الكروب، مجيب دعوة المضطر المكروب، وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدًا عبده ورسوله وحبيبه وخليله الوافي عهده الصادق وعده ذو الأخلاق الطاهرة المؤيد بالمعجزات الظاهرة والبراهين الباهرة، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وعلى أصحابه وتابعيه وأحزابه صلاة تشرق إشراق البدور وتتردد تردد أنفاس الصدور، وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، أيها المسلمون، إن البشر قاطبة مجمعون إجماعا لا خداج فيه على أن الصحة تاج فوق رؤوس الأصحاء لا يراه إلا المرضى، وأن الصحة والعافية نعمة مغبون فيها كثير من الناس. الأمراض والأسقام عباد الله أدواء منتشرة انتشار النار في يابس الحطب، لا ينفك عنها لا ينفك منها عصر ولا يستقل عنها ولا يستقل عنها مصر، ولا يسلم منها بشر ولا يكاد إلا من رحم الله، إذ كلها أعراض متوقعة، وهيهات هيهات أن تخلو الحياة منها، وإذا لم يصب أحد بسيلها الطام ضربه رشاشها المتناثر هنا أو هناك. وثمانية لا بد منها أن تمر على الفتى، ولا بد أن تجري عليه هذه الثمانية: سرور وهم واجتماع وفرقة ويسر وعسر ثم سقم وعافية. أيها المسلمون، لماذا خلق الله جل وتعالى المرض؟ لا بد أن تعلم أيها المسلم بأن الله عز وجل هو الذي يخلق الشر كما يخلق الخير، ويوجد المرض كما توجد الصحة والعافية. هذا هو معتقد أهل السنة والجماعة في باب القدر، أن تؤمن بالقدر خيره وشره. فالمرض الذي يصيب الإنسان وإن كان شرا من بعض الجوانب فإن فيه خير من جوانب أخرى، من تمحيص الذنوب وتكفير السيئات ورفعة الدرجات وغيرها مما نعلمها أو لا نعلمها. فنقول بأن الله جل وتعالى خلق المرض لحكم وأسباب، منها أولا حتى يعرف العبد حقيقة نفسه وأنه ضعيف سريع العطب. فبعض الناس يغفل عن هذه الحقيقة، يسير على الأرض وكأن لا أحد غيره، يتكبر على الناس، يتطاول على عباد الله، بل ربما احتقر الناس وانتقصهم، وربما طعن في أحسابهم وأنسابهم، بل ربما تعدى الأمر إلى ظلمهم وأكل حقوقهم وأموالهم بالباطل. كل هذا وغيره، وهو لم ينتبه لقول الله جل وتعالى: وخلق الإنسان ضعيفا. تمر عليه لحظات غفلة ولحظات جحود، يرى العبد فيها نفسه أنه قد استغنى عن الناس، فيظن غباء أنه قد استغنى عن الله جل وعلا أيضا. فكان لابد من المرض لهذه النوعية من البشر أحيانا. ثانيا، خلق الله المرض حتى يعرف العبد عظم نعمة العافية. فكثير من الناس لا يعرف عظم نعمة العافية الذي هو فيه إلا إذا أصيب بمرض. البعض يظن جهلا منه أن النعمة في المال فقط، فإذا فقد نعمة المال أساء الظن بربه وأظهر التسخط والتضجر، كحال ذلك الرجل الذي جاء يشكو حاله إلى صاحبه مما ابتلاه الله جل وتعالى من الفقر، فقال له صاحبه: أتحب أن يكون عندك 100,000 دينار وأنت أعمى العينين؟ قال لا. قال: أتحب أن يكون عندك 100,000 دينار وأنت مقطوع اليدين؟ قال لا. قال: أتحب أن يكون عندك 100,000 دينار وأنت مقطوع الرجلين؟ قال لا. قال: أما تستحي أن تشكو مولاك وله عندك كل هذه النعم؟ ذكر أن واليا استضاف أعرابيا على مائدته وعليها من ألوان الطعام والشراب، فقال الوالي مفتخرا وممتنا: ما تقول في هذا الطعام يا أعرابي؟ فقال الأعرابي: يا أمير المؤمنين، إنما طيبته العافية. وصدق الشاعر: ومن يكو ذا فم مر مريض يجد مرا به الماء الزلال. وهذا صحيح، فالمريض حتى الماء الزلال يجده مرا في فمه. يقال بأن أحد الخلفاء عاد من رحلة صيد وكان في أشد حالات العطش، فطلب كوب ماء، فلما جيء به كان بجواره أحد العلماء، فقال: مهلا يا أمير المؤمنين، لو منعت هذا المال فهل تشتريه بنصف ملكك؟ قال: نعم، أشتريه بنصف ملكي. فلما شرب قال: هنأك الله يا أمير المؤمنين، فهل تشتري خروجه بعافية بنصف ملكك لو احتبس عنك البول؟ قال: نعم، أشتريه بنصف ملكي. قال: فاتق الله في ملك لا يعدل شربة ولا بولة. ثالثا: خلق الله المرض حتى نعرف حقيقة الدنيا، حقيقة الدنيا وتفاهتها. دنيا فيها من الأسقام والأوجاع والآلام والمشاكل والمصائب ما الله به عليم، دنيا لا تساوي عند الله جناح بعوضة، وإلا لما أوجد وخلق فيها هذه الأشياء، لو كانت تزن وتستحق شيئا لطهرها جل وتعالى من هذه الأمور كالدار الآخرة، لكن لتفاهتها وحقارتها وجد فيها كل شيء، ومن ضمنها الأمراض. أفتستحق مثل هذه الدار أن يقتل بعضنا بعضا لأجلها، أو أن تخون أيها المسلم، أو تغدر، أو تسرق، أو تحتال، أو تكذب لأجل هذه الدنيا؟ بل هل تستحق أن تسهر الليالي والأيام مشغول الفكر والقلب والبدن لدنيا فيها من الأمراض والآلام والمصائب؟ وانظر لمن ملك الدنيا بأجمعها، هل راح فيها بغير القطر والكفن؟ يقول الآخر: أموالنا لذوي الميراث نجمعها، أموالنا لذوي الميراث نجمعها، ودورنا لخراب الدهر نبنيها، والنفس تكلف بالدنيا وقد علمت أن السلامة فيها ترك ما فيها. فلا الإقامة تنجي النفس من تلف، ولا الفرار من الأحداث ينجيها، وكل نفس لها دور يصبحها من المنية يوما أو يمسيها. رابعا: خلق الله المرض تكفيرا لسيئات المسلم، وتطهيرا له من الذنوب، ورفعة لدرجاته عند الله تبارك وتعالى. قال صلى الله عليه وسلم: ما من مسلم يصيبه أذى من مرض فما سواه إلا حط الله به سيئاته كما تحط الشجرة ورقها. متفق عليه. وقال رجل للنبي صلى الله عليه وسلم: أرأيت هذه الأمراض التي تصيبنا ما لنا بها؟ قال: كفارات. قال أبي بن كعب: وإن قلت؟ قال: وإن شوكة فما فوقها. رواه الإمام أحمد. وعاد النبي صلى الله عليه وسلم مريضا من وعك كان به، فقال صلوات الله وسلامه عليه: أبشر أبشر، فإن الله عز وجل يقول: هي ناري أسلطها على عبدي المؤمن في الدنيا لتكون حظه من النار في الآخرة، رواه الإمام أحمد وابن ماجة. ودخل النبي صلى الله عليه وسلم يوما على أم السائب فقال: ما لك يا أم السائب تزفزفين؟ قالت: الحمى لا بارك الله فيها. فقال: لا تسب الحمى فإنها تذهب خطايا بني آدم كما يذهب الكير خبث الحديد، رواه مسلم. وروى الإمام أحمد بسند حسن من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: دخل أعرابي على رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال له النبي عليه الصلاة والسلام: هل أخذتك أم ملدم؟ قال: وما أم ملدم؟ لا يعرفها. قال: حر بين الجلد واللحم. قال: ما وجدت هذا قط. قال: فهل أخذك هذا الصداع؟ قال: ما الصداع؟ رجل لا يعرف الصداع. قال: ما الصداع؟ قال: عرق يضرب على الإنسان في رأسه. قال: ما وجدت هذا قط. فلما ولى قال: من أحب أن ينظر إلى رجل من أهل النار فلينظر إلى هذا. ولما كانت الأمراض مكفرة لسيئات العبد طلبها بعض الصحابة، نعم طلبها بعض الصحابة، فعن أبي سعيد قال: قال أبي: يا رسول الله، ما جزاء الحمى؟ قال: تجري الحسنات على صاحبها. فقال: اللهم إني أسألك حمى لا تمنعني خروجا في سبيلك. قال: فلم يمس أبي قط إلا وبه حمى، رواه الطبراني في الأوسط. نفعني الله وإياكم بهدي كتابه واتباع سنة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. أقول هذا القول وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله على إحسانه وأشكره على توفيقه وامتنانه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له تعظيما لألوهيته وربوبيته وأسمائه وصفاته، وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله الداعي إلى جنته ورضوانه، فصلوات ربي وسلامه عليه وعلى آله وعلى أصحابه وسلم تسليما مزيدا. أما بعد، أيها المسلمون، إن المريض يجب عليه أشياء: أولا أن يرضى بقضاء الله وقدره وأن يصبر على مرضه. قال عليه الصلاة والسلام: عجبا لأمر المؤمن، إن أمره كله له خير، وليس ذلك لأحد إلا للمؤمن. إن أصابته سراء شكر فكان خيرا له، وإن أصابته ضراء صبر فكان خيرا له، رواه مسلم. ثانيا أن يحسن الظن بربه عز وجل حال مرضه. قال صلى الله عليه وسلم: لا يموتن أحدكم إلا وهو يحسن الظن بالله تعالى، رواه مسلم. ثالثا ينبغي على المريض أن يكون بين الخوف والرجاء، يخاف عقاب الله على ذنوبه ويرجو رحمة ربه، لحديث أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل على شاب وهو بالموت، قال: كيف تجدك؟ قال: والله يا رسول الله، إني أرجو الله وإني أخاف ذنوبي. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يجتمعان في قلب عبد في مثل هذا الموطن إلا أعطاه الله ما يرجو وأمنه مما يخاف، رواه الترمذي. رابعا يجب على المريض أنه مهما اشتد به المرض فلا يجوز له أن يتمنى الموت، لحديث أم الفضل رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم دخل عليهم وعباس عم النبي عليه الصلاة والسلام يشتكي، فتمنى عباس الموت، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: يا عم يا عم، لا تتمنى الموت، فإنك إن كنت محسنا فإن تؤخر تزداد إحسانا إلى إحسانك خير لك، وإن كنت مسيئا فإن تؤخر فتستعتب من إساءتك خير لك، فلا تتمنى الموت. وقال صلى الله عليه وسلم: فإن كان لابد فاعلا فليقل: اللهم أحيني ما كانت الحياة خيرا لي، وتوفني إذا كانت الوفاة خيرا لي، رواه البخاري. خامسا، يجب على المريض أن يكثر حال مرضه من التوبة والاستغفار والتشهد، لأنه لا يدري ربما لا يقوم من مرضه هذا وتكون نهايته في هذه الحياة بسبب هذا المرض الذي أصابه. سادسا، احذر أيها المريض الشكوى لغير الله جل وعلا، لا تشتكي ما بك إلى المخلوقين، إنما أشكو بثي وحزني إلى الله. الشكوى التي فيها السخط وعدم الرضا بقضاء الله عز وجل وإظهار الجزع لا يجوز في الإسلام. روى البخاري في صحيحه عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل على أعرابي يعوده، قال: وكان النبي صلى الله عليه وسلم إذا دخل على مريض يعوده قال له: لا بأس، طهور إن شاء الله. فلما قاله للأعرابي قال: قلت طهور؟ كلا، بل هي حمى تفور على شيخ كبير تزيره القبور. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: فنعم إذن. وعند الطبراني من حديث شرحبيل والد عبد الرحمن أن هذا الأعرابي المذكور أصبح ميتا. وكلام الأعرابي واضح فيما أظهره من الجزع وعدم الرضا والصبر بقضاء الله عز وجل. سابعا، لا يجوز للمريض أن يفكر في الانتحار، كالذي يخبره الطبيب مثلا أن به مرضا خبيثا فلا يتحمل الأمر، ويجد أنه لا نجاة له إلا أن ينتحر، ويكون بذلك قد خسر الدنيا والآخرة. أما خسرانه في الدنيا بفوات ثواب الأجر على المصاب، وأما خسارته الآخرة فالعذاب الذي ينتظره يوم القيامة، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: من تردى من جبل فهو يتردى منه في نار جهنم خالدا مخلدا فيها أبدا، ومن تحسى سما فسمه بيده يتحساه في نار جهنم خالدا مخلدا فيها أبدا، ومن توجأ بحديدة، أي طعن نفسه بحديدة، فحديدته بيده يتوجأ فيها في نار جهنم خالدا مخلدا فيها أبدا، رواه البخاري ومسلم. ثامنا، لا يجوز للمريض أن يأتي الكهان والسحرة والعرافين، ومع الأسف أن هناك من يعتقد بأن شفاءه عند هؤلاء الدجاجلة، فيأتيهم لما يجد من الآلام، وربما لم يكتب له الشفاء في علاج المستشفيات، فيأتي من ينصحه أن يذهب إلى هؤلاء فيأخذون أمواله ويزيدون في بلائه ومرضه، وفوق هذا يعبثون بدينه وإيمانه. يقول عليه الصلاة والسلام: من أتى ساحرا أو كاهنا أو عرافا فصدقه فقد كفر بما أنزل على محمد. تاسعا، يجب على المريض إذا كان عليه حقوق فليؤدها إلى أصحابها إن تيسر له ذلك، وإلا أوصى بها، فقد قال عليه الصلاة والسلام: من كانت له مظلمة لأخيه من عرضه أو ماله فليؤدها إليه قبل أن يأتي يوم القيامة لا يقبل فيها دينار ولا درهم، إن كان له عمل صالح أخذ منه وأعطي صاحبه، وإن لم يكن له عمل صالح أخذ من سيئات صاحبه فحملت عليه، رواه ابن حبان. وقال عليه الصلاة والسلام: أتدرون ما المفلس؟ قالوا: المفلس فينا من لا درهم له ولا متاع. فقال: إن المفلس من أمتي من يأتي يوم القيامة بصلاة وصيام وزكاة، ويأتي قد شتم هذا وقذف هذا وأكل مال هذا وسفك دم هذا وضرب هذا، فيعطى هذا من حسناته وهذا من حسناته، فإن فنيت حسناته قبل أن يقضى ما عليه أخذ من خطاياهم فطرحت عليه ثم طرح في النار، رواه مسلم. عاشرا، يجب على مريض البدن أن يستعجل في كتابة الوصية إذا لم يكن قد كتبها، خصوصا إذا كان لها تعلق بحقوق الآخرين، لقوله عليه الصلاة والسلام: ما حق امرئ مسلم يبيت ليلتين له شيء يريد أن يوصي فيه إلا ووصيته مكتوبة عند رأسه؟ قال ابن عمر رضي الله عنهما: ما مرت علي ليلة منذ سمعت النبي صلى الله عليه وسلم قال ذلك إلا وعندي وصيتي. رواه الشيخان. الحادي عشر: ينبغي على المريض أن يحرص على التداوي وأن يأخذ بالأسباب، لما رواه أبو داود في سننه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله أنزل الداء والدواء وجعل لكل داء دواء، علمه من علمه وجهله من جهله، فتداووا عباد الله ولا تتداووا بحرام. فالحذر، الحذر أيها المسلم أن تتداوى بما حرم الله جل وعلا، وعليك الاستشفاء بما أباح الله من العقاقير الطبية مما يصفه الثقات من الأطباء، ولا تغفل الاستشفاء بآيات الله عز وجل وبالأدعية الثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم. الثاني عشر: يجب على المريض ألا يهمل الصلاة وألا يتساهل بالطهارة، فيجب أن يصلي في وقتها إن استطاع، فإن لم يستطع جمع بين الظهر والعصر وبين المغرب والعشاء رخصة من الشارع الحكيم. كما يجب عليه أن يتطهر للصلاة التطهر الشرعي، فإن لم يستطع فإنه يتيمم، فإن لم يستطع فإنه يصلي على حاله ولا يدع الصلاة تفوت عن وقتها بأي حال من الأحوال. والله جل وعلا يقول: فاتقوا الله ما استطعتم، ويقول سبحانه: لا تكلف نفس إلا وسعها. اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين، اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين، وعاف مبتلانا وجميع المسلمين. اللهم اجعل لنا ولكل مسلم ومسلمة من كل هم فرجا، ومن كل ضيق مخرجا، ومن كل مرض شفاء، ومن كل بلاء عافية. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، وأذل الشرك والمشركين، ودمر أعداءك أعداء الدين، وأبرم لهذه الأمة أمر رشد يؤمر فيه بالمعروف وينهى فيه عن المنكر، ويعز فيه أهل طاعتك ويذل فيه أهل معصيتك. اللهم انصر المجاهدين في سبيلك في بلاد الشام وفي كل مكان، اللهم انصر المجاهدين في سبيلك في بلاد الشام وفي كل مكان. اللهم اشف مرضاهم، اللهم ارحم موتاهم، اللهم تقبل شهداءهم، اللهم عليك بمن عداهم. اللهم اختم بالصالحات أعمالنا، وبلغنا فيما يرضيك آمالنا. اللهم اختم لنا بخير، واجعل عواقب أمورنا إلى خير، وتوفنا وأنت راض عنا، واحشرنا تحت لواء نبينا صلى الله عليه وسلم. اللهم انصر دينك وكتابك وسنة نبيك وعبادك الصالحين. اللهم واحفظ دماء المسلمين وأعراضهم في كل مكان. اللهم ارحم ضعفهم، واجبر كسرهم، ووحد صفهم، وبلغهم فيما يرضيك آمالهم، واجمع كلمتهم على الحق والهدى، وانصرهم على عدوك وعدوهم يا أرحم الراحمين. اللهم احقن دماء المسلمين في كل مكان، اللهم احقن دماء المسلمين في كل مكان. اللهم ارحم نساءهم وأطفالهم وشيوخهم وبلادهم وأموالهم برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم ادفع عنا الغلا والبلاء والوباء والربا والزنا والزلازل والمحن وسوء الفتن ما ظهر منها وما بطن، عن بلدنا هذا خاصة وعن سائر بلاد المسلمين عامة برحمتك يا أرحم الراحمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.